بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم: قوله أنه آدر بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء، وهو عظيم الخصيتين، وجمح الحجر أي ذهب مسرعا إسراعا بليغا.
هكذا جمح الحجر؟
نعم، فجمح موسى بأثر
الحجر. منصوبة ولا مضمومة؟
ما هي مشكلة.
وجمح الحجر.
وجمح الحجر أي ذهب مسرعا إسراعا بليغا، وطفق ضربا أي جعل يضرب، يقال طفق يفعل كذا،
أي استمر يفعل كذا. هذا معنى كلمة طفق. وتقرأ طفق بكسر الطاء بكسر الفاء وفتحها.
وطفق بكسر الفاء وفتحها، وجعل وأخذ وأقبل معنى واحد،
يعني استمر.
وأما الندب فهو بفتح النون والدال، وأصله أثر الجرح.
أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد.
إذا لم يرتفع عن الجلد. وقوله ثوبي حجر أي دع ثوبي يا حجر. قوله فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة،
يعني ما فما غطت يدك من الشعر على المتن على الجلد، لك بكل شعرة أن تعيش سنة.
قال هكذا هو في جميع النسخ: توارت، ومعناه وارت وسترت
وغطت.
قوله فاغتسل عند مويه،
والمويه تصغير ماء، أصلها ماء والهمزة منقلبة عن واو فصارت ماون، ويقال ماهن ومويهن. نعم.
قال: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ومعظم غيرها مويهن بضم الميم وفتح الواو وإسكان الياء، وهو تصغير ماء، وأصله موهن.
هذا في التكبير.
نعم.
فإذا صغر قيل مويهن، قال: لأن التصغير
يرد
الحروف إلى أصلها.
قال: والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وقال القاضي: وقع في بعض الروايات مويهن كما ذكرنا،
مويهن
كما ذكرناه، وفي معظمها مشربة بفتح الميم،
يعني اغتسل عند مشربة، مكان الشرب. نعم.
بفتح الميم وإسكان الشين، وهي حفرة في أصل النخلة يجمع الماء فيها لسقيها.
نعم، ما يعمل حول النخلة من حفرة يجمع فيها الماء لتسقيها. النخلة يقال لها مشربة.
قال القاضي: وأظن الأول تصحيفا.
وأظن الأول تصحيحا. نعم، تصحيفا
كما سبق، والله أعلم. قال: وفي هذا الحديث فوائد، منها أنه فيه معجزتين ظاهرتين لموسى.
أنه فيه معجزتين هكذا.
نعم، تاو يا نون.
أنه فيه
معجزتان. أنه معلش
أنه فيه معجزتان.
طيب،
خبر.
نعم، خبر إن.
نعم.
منها أن فيه معجزتان ظاهرتان لموسى.
ويكفيك أنه قال ظاهرتان.
نعم، ظاهرتين برضو شيء.
معجزتين ظاهرتين.
أنه فيه.
نعم، إلا في أن منها أن فيه معجزتان
هكذا. الآن أن فيه معجزتين.
نعم،
لأن اسم أن هو المعجزتين فيكون منصوبا، لكن أنه فيه معجزتان، أن فيه معجزتين ظاهرتين. نعم،
منها
هكذا، يعني يصحح الضبط. نعم، أن فيه معجزتين ظاهرتين.
منها أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى صلى الله عليه وسلم، إحداهما مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل، والثانية
أنه مشي الحجر
بثوبه
إلى ملأ بني إسرائيل، يعني إلى المكان الذي يجتمع فيه بنو إسرائيل. نعم.
والثانية حصول الندب في الحجر،
يعني أثر الضرب.
نعم.
لأن موسى ضرب الحجر بعصاه.
نعم.
فتأثر الحجر وانثلم. نعم.
ومنها وجود التمييز في الجماد كالحجر ونحوه.
ومنها أيضا من المعجزات أن الحجر كان فيه تمييز يعني إدراك حيث سار إلى أن بلغ مكانا معينا ثم وقفه. وتمييز الحجر هذا من المعجزات التي جرت لموسى عليه السلام وجرت لنبينا صلى الله عليه وسلم كالحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكالشجرتين أو النخلتين اللتين مشتا إلى موضع معين وسترتا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثله تسليم الحجر بمكة وحنين الجذع
وهذا كان بالمدينة في المسجد في هذا المسجد المبارك.
نعم.
لأن الجذع كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إليه. فلما صنع له المنبر وصعد المنبر حن الجذع وصاح حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأه. نعم.
وسبق قريبا بيان هذه المسألة مبسوطة، ومنها جواز الغسل عريانا في الخلوة وإن كان ستر العورة أفضل.
نعم.
وبهذا قال الشافعي ومالك رحمهم الله وجماهير العلماء وخالفهم ابن أبي ليلى وقال إن للماء ساكنا
يعني ولذلك لا ينبغي لأحد أن يغتسل فيه عريانا. هذا ما ذهب إليه هذا الإمام الفقيه. ومعنى سائن للماء
ساكنا
يعني من الجن.
واحتج في ذلك بحديث ضعيف، ومنها ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أبى السفهاء والجهال،
يعني كقولهم لموسى إنه آدر وكأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. نعم.
وصبرهم عليهم، ومنها ما قاله القاضي وغيره أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق
والخلق. يعني أما من حيث الأجسام فأجسامهم كاملة لا عيب فيها، لا عورة ولا جرحى ولا شيئا من ذلك. وأما في الخلق فهم مكتملو الأخلاق صلى الله عليه وسلم. نعم.
سالمون من العاهات والمعايب، قالوا ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزههم الله تعالى من كل عيب وكل شيء
يبغض العيون
أو ينفر القلوب. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم مه. قال
يعني ماذا الموت. بعد ذلك قال الموت.
قال ثم الموت. قال فالآن فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم
لو كنت هناك لأريتكم موضع قبره،
ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وفي الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها وذكر نحو ما سبق. أما قوله صكه فهو بمعنى لطمه، في الرواية الثانية وفقأ عينه بالهمز، ومتن الثوري ظهره، ورمية حجر أي قدر ما يبلغه،
ومتن الثوري
نعم
ظهره يعني
ظهره، ورمية حجر أي قدر ما يبلغه. وقوله ثم مه هي ها السكت، وهو استفهام،
وأصل الكلمة ثم ثم أدخلت عليها ها السكت فقيل ثم، وبعضهم يقول ثمت
ثم مه
ثم مه أو ثم في هنا ثم مه.
أيوة.
يعني وماذا بعد وماذا بعد هذا هذا معنى ثم ما.
أيوة. وقوله ثم ما هي هاء السكت وهو استفهام، أي ثم ماذا يكون أحياة أم موت. والكثيب الرمل المستطيل المحدودب، ومعنى أجب ربك أي للموت، ومعناه جئت لقبض روحك. وأما سؤاله الإدناء
أما سؤاله الإدناء
من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم،
حيث يختار الله سبحانه وتعالى لجوار هذه الأرض من يختاره، ولذلك كان لهم فضل وكانت لهم منزلة تفضل الله بها عليهم.
قال بعض العلماء وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت الموت، لأنه
ولم يسأل بيت المقدس
نفس بيت المقدس
نعم،
لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس. وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين، والله أعلم.
حيث تكون رحمة الله جل وعلا تتغشى من يدفن فيها. نعم.
قال المازري وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره، قالوا كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت. قال وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة،
وأهمها أنه لم يعلم أنه ملك الموت.
أيوة.
وأنه لما جاء يريد أخذ روحه دافع موسى عن نفسه. نعم
نعم. أحدها أنه لا يمتنع أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة، ويكون ذلك امتحانا للملطوم، والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء ويمتحنهم بما أراد. والثاني أن هذا على المجاز، والمراد أن موسى ناظره وحاجه،
يعني أن موسى حاج الملك وسمى الحج بمثابة الصكة، وهذا بعيد، وهذا بعيد، لأن المسألة وقعت وجاء موسى وجاء الملك يشكو موسى عليه السلام عند ربه، وأن الله تعالى أعاد إليه عينه. وأما تفسير ذلك بأنه من المجاز فهذا خروج عن الإقرار بمعجزات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال والثاني أن هذا على المجاز، والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة، ويقال فقأ فلان عين فلان إذا غلبه بالحجة،
إذا غلبه بالحجة، ويقال عور عينه إذا غلبه بالحجة. وهذا بعيد، لأن مسألة المعجزات وخوارق العادات من الأمور التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله. نعم.
ويقال عورت الشيء إذا
عورت الشيء،
عورت الشيء إذا أدخلت فيه نقصا. قال وفي هذا ضعف لقوله صلى الله عليه وسلم فرد الله عينه.
هذا مما رد به وضعف ادعاء أنه مجاز.
فإن قيل أراد رد حجته،
أراد رد حجته،
أراد رد حجته كان بعيدا. والثالث أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه ملك من عند الله، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها، فأدت المدافعة إلى فقع عينه لا أنه قصدها بالفقع، وتؤيده رواية صكه. وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة،
وهذا يعني من أصح الأجوبة، لا سيما وأن الإمام بكر بن أبي سيفة أبو بكر بن خزيمة ابن خزيمة رحمه الله من كبار علماء السلف الذين لا يقولون بالمجاز، والذين يقولون بالمعجزات ويثبتونها. نعم.
قالوا هذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين، واختاره المازري،
وكتابه في التوحيد من أشهر الكتب التي تناولت هذه القضايا. نعم.
واختاره المازري والقاضي عياض، قالوا وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقع عينه،
لأنه تعمد فقع عينه
عينه. فإن قيل فقد اعترف موسى حين جاء ثانيا بأنه ملك الموت، فالجواب
أن الله أعلمه بذلك.
إيه. قال فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم، بخلاف المرة الأولى
حيث لم يعلم أنه ملك الموت، وظن أنه جاء يريد قبض روحه متعديا فدافع عن نفسه ولطمه. نعم.
قوله في الرواية الثانية: فالآن من قريب رب أمتني بالأرض المقدسة رمية حجر، هكذا هو في معظم النسخ. أمتني بالميم والتاء والنون من الموت، وفي بعضها أدنني
أدنني
أو أدنني بالدال ونونين، وكلاهما صحيح.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، فقد سبق بيانه وتأويله مبسوطا في أول كتاب الفضائل. قوله صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي.
هنا يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى ينهي الدنيا بنفخة، وهي نفخة الصور التي فيها إنهاء الدنيا، ويصعق بها كل من عليها فان، ثم يأتي بعدها النفخة الأخرى وهي التي يبعث الله بها الخلائق. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم في النفخة الأولى هو من الأموات، ولذلك لا يتأثر بها، وإنما يتأثر بالنفخة الثانية حيث يكون أول من تنشق الأرض عنه وأول من يبعث. فيجد موسى آخذا بساق العرش. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ممن استثنى الله، ذلك في قوله: وصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله،
ثم ينفخ فيه أخرى
فإذا هم قيام
ينظرون.
ولما كان موسى عليه السلام قد وقعت له الصعقة عندما سأل ربه أن يريه أو أن عندما سأل ربه أن يكلمه أن ينظر إليه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذه الصاعقة التي صاعقها موسى هل هي عوض عن صاعقة يوم القيامة، أو أنها هي في حقه؟ ولذلك يكون في الصاعقة الثانية وفي النفخة الثانية آخذ بساق العرش وباطش حول العرش، هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي رواية: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أم كان ممن استثنى الله تعالى. قال: الصعق والصعقة الهلاك والموت، ويقال منه صعق الإنسان وصعق بفتح الصاد وضمها، وأنكر بعضهم الضم وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين، وأصعقتهم وبنو تميم يقولون الصاقعة
الصاقعة
أو الصاقعة بتقديم القاف. قال القاضي: وهذا من أشكل الأحاديث،
يعني حديث موسى عليه السلام.
قال: لأن موسى قد مات فكيف تدركه الصعقة، وإنما تصعق الأحياء.
موسى لا تدركه الصعقة لأنه قد صعق من قبل حيث أدركته وهو حي لما سأل ربه أن ينظر إليه.
قوله: ممن استثنى الله تعالى، يدل على أنه كان حيا ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة، ولا أنه حي كما جاء في عيسى،
لكن أدركته الصاعقة وهو حي قبل موته ثم مات. وعندما ينفخ للصور للنفخة الثانية يكون صلى الله عليه وسلم ممن استثناه الله واطش بساق العرش. نعم.
قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق. قال القاضي: يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع،
صعقة
فزع بعد البعث،
فزع
فزع بعد بعد البعث، حين تنشق السماوات والأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: فأفاق، لأنه إنما يقال أفاق من الغشي،
أفاق من الغشي،
من الغشي نعم،
اللي هو الصعق، وبعث من الموت. نعم.
وأما الموت فيقال بعث منه، وصعقة الطور لم تكن موتا. وأما قوله صلى الله،
وإنما كانت غشيا، لذلك فصعق موسى فلما أفاق، وصعق موسى فلما أفاق قال: ربي إني تبت إليك. فالشاهد هنا أن الصعقة والغشية حصل لموسى عليه السلام بهذه المناسبة، وإن لم تكن صعقة عامة يصعق بها من كان موجودا عندما ينفخ في الصور. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض.
لما أعلمه الله بأنه أول من تنشق عنه الأرض تبين أن عيسى إنما يفيق بعده. نعم.
قال: إن كان هذا اللفظ على ظاهره، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق، قال: ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزمرة، وهي والله أعلم زمرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله.
ومعلوم أن أول من تنشق عنه الأرض بالمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أهل بقيع الغرقد، ثم أهل مكة، ثم بعد ذلك بقية الخلق. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
هذا الأمر أو هذا الباب جاء فيه بيان لفضل يونس عليه السلام. ولما جاء في قصة يونس أنه خرج مغاضبا يعني قومه، وأنه ركب السفينة وأنه غرقت بهم السفينة، وأنهم ألقوه من السفينة لما وقع عليه السهم، ظن أو قد يخطر في ذهن بعض الناس أنه كان ملوما وأنه كان مؤاخذا وأنه كان غير طائع لله جل وعلا، ومن هنا يلحقون به اللوم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يونس نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، وأنه لا تقع منه الذنوب والخطايا لا الصغائر ولا الكبائر، وأن ما وقع وما حدث إنما كان باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم يريد به الدعوة إلى دين الله وحمل الناس على دين الله، وأنه كان في هذا الباب مغامرا يريد مرضاة الله جل وعلا. وعندما وقع الأمر وحزب الأمر في السفينة وأنها ستغرق لزيادة الوزن ولزيادة من في السفينة، بادر بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعد من الانتحار ولا يعد من ارتكاب المخالفات، بل كله في طاعة الله وفي حفظ دين الله. فكان الأولى ممن يقرأ قصة يونس أن يثني عليه وأن يدرك تضحياته صلى الله عليه وسلم التي قدمها وضحى بها وبادر بها، لا أنه يلومه ويؤاخذه على شيء هو فعله لمصلحة الناس. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا ينبغي لأحد أن يقول، يعني ممن يدعي العبادة ويدعي الصلاح ويدعي التقوى ويدعي الإيمان، أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لأن يونس بن متى رجل صالح ورجل رسول ورجل دعا إلى الله، ولا أحد يفضل إن كان من الناس العاديين لا أحد يفضل يونس، وإن كان من الأنبياء فإنه يعد من أفضل الأنبياء، وإن كان الأنبياء يتفاضلون فتفاضلهم إنما هو بعلم من الله جل وعلا واطلاع. فلهذا قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وأن يونس أيضا من الأنبياء من أولي العزم من الرسل، ولذلك لا يجوز لأحد أن ينقصه قدره وأن ينزله عن مقامه وحقه. هذا معنى الحديث الذي أورده الإمام مسلم في هذا الباب ليبين فيه فضل يونس عليه السلام. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قالوا قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله تبارك وتعالى: لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى: لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. قال ابن أبي شيبة ومحمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله.